ناخذ الثلث الاخراني. ايوه ان شاء الله. مرحبا، شكرا لك، الله يكرمك.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد غيبة طويلة، فمرحبا وأهلا بكم في هذا البرنامج. وكنا قد وقفنا أيها الأحباب الكرام عند في كتاب الإيمان عند باب كفران العشير وكفر دون كفر، وسوف نقرأ عليكم أيها الأحباب الكرام الباب والحديث، ثم نبدأ بعد ذلك بالشرح. وسوف يظهر أمامكم الآن على الشاشة صحيح البخاري الباب الذي سنشرحه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 29. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. انتهى الحديث أيها الأحباب الكرام. نعيد قراءة الحديث مرة أخرى حتى يظهر أمامكم على الشاشة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 29، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نبدأ أيها المشاهدون الكرام بشرح هذا الحديث مع بيان الترجمة ولماذا وضع البخاري هذه الترجمة. أولا، نحن ما زلنا في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، شرح كتاب الإيمان. ومنهج البخاري رحمه الله أنه يأتي بأشياء تدل على أنها من الإيمان، ليرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول فقط، تصديق فقط. والإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، أما الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإنسان الذي يحافظ على الصلوات فقط كمن يحافظ على الصلوات والسنن الرواتب، وليس المسلم الذي يحافظ على الصلوات والسنن الرواتب فقط كمن يحافظ على قيام الليل وصيام الاثنين والخميس. فالجنة درجات، فكذلك الإيمان درجات. ولذلك فالإمام البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن الأعمال من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، مر معنا باب الحياء من الإيمان، باب كذا من الإيمان، باب كذا من الإيمان، يرد على المرجئة. لكنه اليوم في هذا الباب انتقل الإمام البخاري بذكاء خارق من الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إلى الرد على فرقة أخرى ضالة، وهي فرقة الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج قوم يعتقدون بأن الأعمال كلها شرط من شروط صحة الإيمان، فلو انتقص عمل انتقص الإيمان وكفر الرجل، ولو ارتكب الرجل معصية على قول الخوارج كفر، فعندهم المسلم. لو كذب كفر، لو سرق كفر، لو زنى كفر، لو شرب خمر كفر، لو شرب سيجارة كفر، لو فعل أي معصية من المعاصي كفر. هذا على مذهب الخوارج، وهذا مذهب ضال خاطئ. إنما مذهب أهل السنة والجماعة أن هناك فرق بين الكفر وبين المعاصي. فالإنسان الذي يكذب، المسلم الذي يكذب مسلم لكنه ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. مسلم زاني مسلم، لا يكفر، لا يكفر بالزنا ولا بشرب الخمر ولا بالقتل ولا بشيء من هذا، وإنما يقل إيمانه. فالإمام البخاري رحمه الله يريد أن يوضح لنا في هذا الباب أن هناك من المعاصي ما يطلق عليه الكفر، لكنه ليس كفرا يخرجه من الملة، إنما هو كفر دون كفر، أقل من الكفر، يعني كفر اسمي فقط، يعني معصية من المعاصي. ولذلك فهنا يقول: باب كفران العشير. من هو العشير؟ العشير هو الزوج، يعني المرأة التي تكفر عشيرها، يعني المرأة التي يعني لا تعترف بجميل زوجها، هذه امرأة تكفر كفران العشير، يعني زوجها يعمل فيها جمايل ويجيب لها طلبات ويديها كل ما تحتاج، ولو أخطأ خطأ واحد أو قصر في شيء خلاص تقيم الدنيا ولا تقعدها، وتكفر كل إحسانه وتنسى كل جمائله السابقة لأنه أخطأ خطأ واحدا أو قصر في أمر واحد. فهذا يسمى كفران العشير، أي كفران جميل الزوج وإحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا، وإن كان ليس كفرا يخرج من الملة. ولذلك يقول البخاري رحمه الله: باب كفر، باب كفران العشير، يعني جحد إحسان الزوج، وكفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني كفر أقل من الكفر الحقيقي الذي يخرج من الملة، يطلق عليه اسم كفر فقط وليس كفرا، إنما هو معصية. ثم قال البخاري رحمه الله: فيه عن أبي سعيد الخدري، أي في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري حديث ذكره البخاري رحمه الله، وهو حديث طويل وسوف نتعرض له إن شاء الله ونشرحه في حينه. ثم ذكر حديث ابن عباس فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. أريت النار، أريت النار، ما معنى أريت النار؟ من الذي كشف الحجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى النار وهي في الآخرة، رأها وفي الدنيا؟ من؟ إنه الله تبارك وتعالى. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. أريت النار دليل على أن النار موجودة الآن، الجنة والنار موجودتان الآن. أريت النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار. من الذي أراه النار؟ الله تبارك وتعالى، لأنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الحجاب ورأى النار، فإذا أكثر أهلها النساء، حينما كشف الحجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النار تعجب، أكثر أهل النار النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نساء كثيرات في النار قال: يكفر. بيّن السبب الذي من أجله أكثر النساء يدخلن النار، فقال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، قيل: أيكفرن بالله، يعني كفرا يخرج من الملة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس كفرا يخرج من الملة، إنما هو كفران العشير. كفران العشير يعني جحد إحسان الزوج، كفران العشير، وهو ما يسميه العلماء كفر دون كفر. ولذلك بوب عليه الإمام البخاري كفر دون كفر. والبخاري رحمه الله لا يأتي بشيء من عنده، وإنما انتزع هذه العبارة وهذا التعريف من كلام ابن عباس رضي الله عنه حينما قال كفر دون كفر، حينما سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله فقال: كفر دون كفر. فاتضح لنا أن هناك كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. طيب، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يعني يكفرن العشير، يعني المرأة تجحد إحسان زوجها. العشير هو الزوج، وسمي الزوج عشيرا لأنه يعاشر المرأة، يبيت معها ويصبح معها ويتكلم معها ويطعمها ويسقيها ويقوم على شؤونها، فهو العشير من المعاشرة. ويكفرن الإحسان، أي تجحد إحسان الزوج إليها. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني الزمن سنوات طويلة، وأنت تحسن إليها وأنت تطعمها وتسقيها وتكسوها وأولادها وأنت معها تعطيها كل ما تشاء، ثم قصرت يوما ما، ثم رأت منك شيئا، شيئا شيئا نكرة، وهو يدل على أقل شيء، رأت منك شيئا أي شيئا لا يعجبها، أو شيئا من التقصير، أو شيئا من التفريط في حقها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، نست كل معروف صنعه الزوج لها. تعال معي لنرى معاني الكلمات لنعرف. الإخوة الذين يتابعون معنا يكتبوا معاني كلمات الحديث. أولا نحب أن نبين لإخواننا درجة الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، فهو حديث متفق عليه. أولا درجة الحديث حديث متفق عليه. طيب ثانيا معاني الكلمات. كفران العشير هو جحد إحسان الزوج، كفران العشير هو جحد إحسان الزوج، يعني الزوج أحسن إليها إحسانا كثيرا فجحدت إحسانه حينما رأت منه شيئا. كفر دون كفر يعني كفر أقل من الكفر، كفر لا يخرج من الملة. أريت النار يعني أراني ربي النار. أيكفرن بالله أي كفرا يخرج من الملة يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير يعني الزوج، يعني يجحدن إحسان الزوج. الإحسان الجميل، الدهر الزمن، والمقصود العمر، يعني لو أحسن إليها طول العمر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ما رأيت منك خيرا يعني إحسانا قط، قط يعني أبدا. وهذا الحديث يؤخذ منه عدة فوائد. من فوائد الحديث أولا تحريم جحود الحقوق والنعم. وقال الإمام النووي رحمه الله هما من الكبائر، يعني جحد الحق من الكبائر. لو عليك حق الإنسان اقترضت منه 10,000 ولم تكتب شيئا منك، ولم تكتب لا ورقة ولا شهود ولا شيء، ثم جاء يطلب حقه قلت ليس لك عندي حق، أو أعطاك أمانة وجاء يطلبها فجحدت الحق، فهذا كبيرة من الكبائر لا يجوز. تحريم جحود الحقوق. الفائدة الثانية فيه دليل على عظم حق الزوج على زوجته، دليل على عظم حق الزوج على زوجته، لأن الزوجة جالسة في البيت فقط وهو يسعى عليها ويطعمها ويسقيها ويسترها ويدافع عنها ويقاتل عنها، وهي زوجته وتنسب إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهذا في دليل على أن المرأة ينبغي أن تصبر على زوجها، وحتى ولو أساء إليها تصبر عليه وتتحمل لما يعطيه لها من إحسان. وكذلك ينبغي للزوج أن يعامل زوجته بالحسنى والإحسان. الفائدة الثالثة فيه دليل على أن النار موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أريت النار. رابعا فيه دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان ولكن لا تخرج من الملة، المعاصي لا تخرج من الملة. فإن قال قائل الخوارج اللي هم جماعة التكفير والهجرة يستدلون بأن المعاصي تخرج من الملة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مسلم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال العلماء أي وهو مؤمن كامل الإيمان، ينقص إيمانه أثناء ارتكاب المعصية، لأن إيمانه لو كان كاملا ما ارتكب المعصية قط، لراقب الله عز وجل. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لكن لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، يعني ليس كافرا. ولذلك الزانية حينما رجمت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ولو كانت كافرة ما صلى عليها عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا معنا لننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الحديث الآخر، وهو الحديث 30 تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية. أيضا ما زال الإمام البخاري رحمه الله يبين لنا أن المعاصي من أمر الجاهلية وأنها لا تخرج من الملة. فيقول البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وتقرأ ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها لأبي ذر وستأتين. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك فقط هو الذي لا يغفره الله عز وجل، لا بد من الإقلاع عنه والتوبة والإيمان والإسلام الحقيقي. أما غيره، غير الشرك من المعاصي، فيمكن لهذه المعاصي أن يغفرها الله عز وجل، إما بالمكفرات كالصلوات والصيام ونحو ذلك، وإما بالتوبة منها والإقلاع والندم. أما الشرك فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو مات الإنسان على الشرك كفر، لا يغفره الله. أما لو مات على المعاصي، أو حتى لو مات على الكبائر وهو موحد لم يشرك بالله شيئا، قد يغفره الله عز وجل له، وقد يرحمه الله تبارك وتعالى. الحديث 30، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد. إذن هذا الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكره بالتحديث، وذكر فيه إماما كبيرا من أئمة العلم، وهو الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، واصل الأحدب عن المعرور بن سويد. يقول المعرور: قصة حدثت له مع أبي ذر، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، مكان اسمه الربذة قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، لماذا لبس هو حلة وغلام حلة، وسوف نوضح هذا. فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته لأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. تعال معي لترى شرح هذا الحديث. قصة باختصار شديد: في شيء عند العرب اسمه حلة. يعني حلة؟ يعني ثوبان من نوع واحد، يلبس ثوب فوق ثوب، الثوب الأولاني مثل القميص كده، والثوب الثاني مفتوح مثل ليه؟ مثل البشت، يسموه العباية، لكن يكونان بلون واحد، اللي تحت أبيض واللي فوق أبيض، اللي تحت أزرق واللي فوق أزرق، اللي تحت أسود واللي فوق أزرق. إذا لبس اثنين فوق بعض اسمهم حلة. لكن لو لبس قميص فقط أو البشت فقط يسمى ثوبا أو نحوه. فأبو ذر رضي الله عنه لبس من هذين الثوبين ثوبا، وألبس غلامه ثوبا. فواحد قال له: طب ليه ما جمعتش انت الثوبين عليك يبقى شكلهم جميل، والغلام العبد عندك ده ذهبت، اعطي اي ثوب اي قميص يلبسه. قال: لا، يريد ان يسوي بينه وبين عبده، وهذا هو الانصاف في الاسلام، العدل، المساواة بين السيد وبين عبده، التي لا تجد لها في الدنيا مثيلا. عليه حلة وعلى غلامه حلة. فسألته عن ذلك: ليه؟ لماذا فعلت هذا وسويت بينك وبين عبدك يا أبا ذر؟ فقال للمعرور بن سويد: سبب ذلك أني في يوم من الأيام سببت رجلا، يعني حدث بينه برجل الغضب فسبني فسببته فعيرته بأمه. أبو ذر قال له يا ابن السوداء عيره بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تسبه بأمه؟ أنت امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر زعل. في رواية أخرى إنك امرؤ فيك أمر من أمور الجاهلية. وفي رواية أخرى فقال يا رسول الله على هذا من كبر سن في من أمور الجاهلية، يعني فيه أمر من المعاصي أنا لا أعرفه حتى الآن مع إني مسلم من زمان. إنك امرؤ فيك جاهلية. استدل بها البخاري على أن المعاصي من أمور الجاهلية، المعاصي من أمور الجاهلية. طيب هنا أراد أبو ذر رضي الله عنه أن يسوي بينه وبين غلامه حتى لا يقع في أمور الجاهلية بعد ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم. إخوانكم يعني العبيد اللي عندكم، دول إخوانكم، إخوة لكم في الإنسانية. خوالكم يعني من نعم الله عليكم، مثل قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما أنعمنا عليكم من نعم. فالخول هي النعم التي أنعم الله بها عليك. إخوانكم خوالكم يعني عبيدكم، دول نعمة. كنت أنت ممكن تقوم تعمل عملك بيدك، ربنا أنعم عليك بعبد يناولك ويجيب لك ويحمل ويريحك، فهذا نعمة من الله عز وجل. إخوانكم خوالكم يعني العبيد والخدم نعم من نعم الله عليكم. جميل جميل. جعلهم الله تحت أيديكم، يعني جعل الله عز وجل لكم سلطانا عليه، تقول له افعل كذا وافعل كذا، وإلا فقد كان يغير الله عز وجل الأمر. الله قادر أن يجعلك أنت العبد وهو السيد، أنت الفقير وهو الغني، قادر سبحانه وتعالى. قال جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده يعني خادما عنده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه قال وليلبسه مما يلبس. فأبو ذر قسم حلته بينه وبين غلامه وعبده. بعض الناس يكون عنده الخدم في البيت يأكل هو ما يشاء ويعطي الفتات للخدم، يلبس ما يشاء ويلبس الخدام، الخادم يلبسه أي شيء أرضى الأشياء، وهذا خطأ. بل ينبغي أن تسوي بين، أنت تأكل لحما وهو يأكل خبزا وفولا، اعطيه قطعة لحم من نفسه. أنت تأكل جمبري واستاكوزا وتأكل أسماك وأكلات بحرية وهو ينظر إليك وأنت تأكل أنت وضيوفك، وبعد ما تنتهوا من هذه الأكلات الدسمة اللذيذة تقول له خذ روح اشتري لك فول وطعمية أو خبز وجبن، ينفع؟ هذا الرجل سيتأثر في نفسه ويحمل هذا في قلبه، لكن لو أعطيته شيئا مما تأكل فإنه يرد ما في نفسه وما في عينه. انظر إلى التربية النفسية التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه. أرني في الدنيا نظاما يعطي لأتباعه هذه التربية النفسية الدقيقة حتى لا يكون هناك حقد وغل من الخدم على الأسياد. الخدم حينما يروا أسيادهم يعطوهم مما يأكلون ويلبسون لا يمكن أن يكون هناك حقد، بل يحب سيده، لكن إذا حرمه من هذه الأشياء سيتولد الحقد والغيظ في القلوب. ولذلك نحن نقول لإخواننا الأغنياء إذا كان لهم جيران فقراء حينما تشتري فاكهة اعطي لأولاد جارك منها، حينما تشتري لحما لو معك ما أنت اشتريت 2-3 كيلو لحم اعطيهم نصف كيلو لحم. هكذا الفقراء الجيران يحبونك. ونقول أيضا للفلاحين حينما تحصد الزرع اعطي لإخوانك الجيران، حينما تحصد الفاكهة اعطي للجيران، وهذه الحمد لله ما زالت عند الفلاحين. حينما يحصد الفاكهة يحصد الخضار يحصد نحو ذلك يوزع على الجيران، والجيران يكونوا مبسوطين وفرحانين وينتظر اليوم الذي يحصد فيه هذا الفلاح مزرعته أو يحصد فيه حديقته، لمشهورة ما زالت عندنا الحمد لله في الأرياف والقرى وفي البادية. فهذا نوع من أنواع المواساة بين المسلمين. فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبه، يعني لا تقل له اعمل كذا وكذا وكذا، وهذه فوق طاقته. فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا كلفته في أمر بأمر هو لا يستطيعه أعينه، يعني قم اعمل مع سيدك، عفوا اعمل مع عبدك، أنت السيد اعمل مع عبدك. ولذلك لو أنك ساعدت عبدك أو خادمك في شيء فإن هذا يدخل السرور على قلبه. تعال معي لنأخذ معاني الكلمات. إخواننا المتابعين معنا يأخذوا معاني الكلمات يكتبونها حتى ندخل على الحديث الذي بعده. أولا درجة الحديث، هذا حديث متفق عليه. ثانيا معاني الكلمات، حلة يعني ثوبان كما شرحنا، ثوب فوق ثوب. ساببت أي شاتمت، فعيرته بأمه، قال له يا ابن السوداء فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، خولكم يعني خدمكم يصلحون أموركم ومن نعم الله عليكم، يغلبهم يعني يشق عليه، فأعينوهم يعني ساعدوه. من فوائد الحديث النهي عن سب الخدم والعبيد، لا يجوز أن تسب خادمك، لا تسبه ولا تعيره، وإنما عليك أن تعامله بالإحسان. ثانيا عدم الترفع على المسلم ولو كان فقير، هذا العبد قد يكون عند الله أعظم منك، يوم القيامة ممكن العبد يبقى في المرتبة 90 في الجنة وانت في المرتبة الأولى لسه صغير، هذا العبد قد يكون أرفع منك في الجنة، له 70 من الحور العين وانت لك حورية واحدة، بل قد يدخل العبد الجنة ويدخل سيده النار، العمال اللي عندك ممكن يدخلون الجنة وانت تدخل النار والعياذ بالله. لا تحتقر أحدا، لا تحتقر مسلما، فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أقواكم، إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي ميزان الكرامة عند الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة، استحباب إطعام الخدم وإلباسهم مما يأكل أسياده. رابعا النهي عن تكليف الخدم ما لا يطيقون، ما لا يطيقون. طيب نأخذ الحديث الأخير عشان نأخذ سؤال المسابقة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بالتنوين، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، شوف الإمام البخاري وذكائه، فسماهم المؤمنين وإن طائفتان، هذا يقاتل هذا، سمى الطائفة التي على الحق مؤمنة والطائفة التي على الباطل مؤمنة فسماهم المؤمنين، لم يسلب عنهم الإيمان، يعني القتال والقتل والمقاتلة لا تجعل الرجل كافرا. الحديث 31، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب في الفتنة، ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن قتل المسلم وبين أن المسلمين إذا التقيا فالقاتل والمقتول في النار. تعال معي لنرى معاني الكلمات لكي تتضح لنا المسائل. أولا درجة الحديث، هذا حديث متفق عليه. ثانيا معاني الكلمات، ذهبت لأنصر هذا الرجل هذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فما بال المقتول؟ يعني ما شأن المقتول؟ المعنى العام للحديث، المعنى العام للحديث أن الأحنف بن قيس أراد أن يخرج بقومه ليقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنهاه أبو بكرة وقال بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول، هذا القاتل لأنه قتل، هذا المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا يقول: لأنه أراد قتل صاحبه فكأنه قتله، كأنه قتل صاحبه، كأنه قاتل، لأنه كان حريصا، يعني هم بالفعل وأراد لكن منع منه لأنه قتل. واضح؟ طيب، تعال معي لترى فوائد هذا الحديث. أولا، لابد أن تعرف أن الخلاف الذي حدث بين الصحابة، بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، إنما كان عن اجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتهد فأصاب فله أجران، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن كلاهما مأجور، كلاهما مأجور. فالخلاف بين الصحابة كان من باب الاجتهاد في الفروع، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا من الفوائد: إذا عزم الإنسان على فعل معصية ووطن نفسه عليها وسار في اتخاذ أسبابها آثم وإن لم يفعل. ليه؟ لأنه أخذ أسباب المعصية وأراد وهم وعزم على فعل المعصية، فهو آثم وإن لم يفعل. زي إنسان وضع سلما وأراد أن يصعد ليسرق البيت، يصعد ليسرق بيته، فرأى ناس فمشى وهرب، هذا يأخذ إثم السرقة. بخلاف الآخر، إنسان أراد أن يسرق وذهب ليسرق فتذكر أن الله يراه فرجع، هذا الذي تذكر أن الله يراه فرجع، هل يأخذ معصية؟ يأخذ إثما؟ لا، بل يأخذ أجرا، لأن الذي منعه من السرقة هو مراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بمعصية فلم يعملها، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. كيف كتبت له حسنة؟ لأن الذي منعه عن عمل السيئة هو الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل. الفائدة الثالثة: إذا حدث الإنسان نفسه بمعصية ولكن لم يوطن نفسه عليها ولم يسعى لها لا تكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس، واحد حدثته نفسه أن يزني لكن استغفر الله، هل تحسب زنية؟ لا. حدثته نفسه أن يسرق، هل تحسب سرقة؟ حدثته نفسه أن يقتل، هل تحسب قتل؟ لا، لا تحسب قتلة. لماذا؟ لأن هذا الرجل إنما جاءته هذه الخواطر، وهذه الخواطر وهذه الشكوك حتى لو كانت في العقيدة والتوحيد لا إثم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الفائدة الرابعة: وجوب الوقوف مع الإمام في قتال الفئة الباغية. يعني كان يجب أن يقف مع علي بن أبي طالب لأنه هو الإمام في وجه أي فئة. خامسا: القتل لا يخرج المسلم من الملة، القتل لا يخرج المسلم من الملة. أيها الأحباب الكرام، سنأخذ إن شاء الله تعالى سؤال المسابقة، سؤال الحلقة، ثم بعد ذلك نأخذ أسئلة المشاهدين إن شاء الله تعالى، حتى لا نطيل على إخواننا المشاهدين الكرام. وسؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام هو: ما معنى كفران العشير؟ السؤال مرة أخرى أيها الأحباب الكرام اكتبوه. سؤال الحلقة: ما معنى كفران العشير؟ والسؤال سيظهر على الشاشة: ما معنى كفران العشير؟ نبدأ نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. إذا كانت هناك أسئلة لإخواننا الفضلاء المشاهدين الكرام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، زوجي كان عايز يشتري عربية، فالأجنس يعني بيحوله على البنك، والبنك بيفرض عليه تأمين شامل على العربية، فهل التأمين ده حلال ولا حرام؟
هذا البنك بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
بنك ربوي.
بنك ربوي
أو بيفرض عليه تأمين، وإحنا عارفين إن التأمين فيه يعني في أقوال.
نعم صحيح.
بالنسبة حضرتك للسؤال الثاني،
أيوة،
هل يجوز للمرأة إن هي تضع عدسات لاصقة ملونة كتزين لزوجها، يعني أمام زوجها فقط، وتخلعها بعد ذلك؟
عدسات لاصقة. طيب حاضر، سوف أجيبك يا أختي الكريمة إن شاء الله. السؤال الذي بعده: تفضل حضرتك سؤالك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا بك.
أنا يا فضيلة الشيخ لي سؤال عن الصبر.
نعم.
يعني أنا دلوقتي عندي، يعني أنا في ابتلاء، ربنا ابتلاني، وإن أنا ولادي ماتوا، كنت حامل وولادي ماتوا، واحد نزل عايش والتاني مات، والاثنين دلوقتي ماتوا، فأنا يعني خايفة إن ربنا ما يكونش راضي عني، لأني ما حد بيسألني بحكي له اللي حصل، حصل ايه، وانا عرفت ان اللي بيشتكي مصيبته فانه بيشتكي ربنا، كانه بيشتكي ربنا، وانا مش قادره ما احزنش، يعني كلهم بيقولوا لي كده حرام، وحرام تحزني، وحرام تعيطي، وانا مش قادره ما اعملش كده، مش قادره ما ابقاش حزينه، عشان دول ولادي، وانا جبتهم بعد عذاب كمان، يعني قعدت بعد كذا سنه من الجواز.
اولادك ماتوا عندهم كم سنه؟
لا، هم ماتوا لسه، هم يعني دخل الحضانه وقعد يومين ومات، يعني كانوا لسه ما لحقتش، يعني ما عاشوش كتير. يعني
نسأل الله يصبرك ويرزقك الصبر والسلوان يا أختي الكريمة، وسوف أجيبك على سؤالك إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟
ألو،
تفضل.
ألو،
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يمكنني؟
تفضلي.
نسأل، عندي زوجي مهندس في بشركة خاصة. ألو؟
أيوة نعم.
بشركة خاصة، الشركة تعطيه منحة أكل كل شهر، معناتها بقيم، معناتها على شكل تذاكر، كل تذكرة قيمتها 4 دنانير تونسية، لكي يأكلوا بها، معناتها وقت منتصف النهار، معناتها يأكلوا بها. ألو؟
أيوة.
بما أن زوجي معناتها يستطيع أن يأكل في المنزل، معناتها يأتي ليأكل في المنزل، وهذه التذكرة هي بأن يأكل بها، معناتها في ال.
أنت من أي مكان يا أختي الكريمة؟
ألو؟
أنت تتكلم من أي دولة؟
من تونس. من تونس.
من تونس. أهلا وسهلا. معلش أعيد السؤال مرة أخرى بلهجة عربية حتى أتمكن من فهم كلامك يا أختنا الكريمة.
زوجي مهندس بشركة خاصة.
نعم.
الشركة تعطيهم كل شهر معناتها منحة أكل.
كل شهر منحة أكل؟
قيمتها 80 دينار.
تمام.
في شكل معناتها تذاكر اوراق يقدموها للمطاعم، معناتها لكي ياخذوا بها الطعام.
جميل.
في منتصف النهار زوجي ياتي لياكل في المنزل، معناتها لا يذهب الى المطعم ليشتري بها، لياكل بها.
يعني هو يشتري هذه الاطعمه ويحضرها الى المنزل؟
لا،
وتاكلين
لا
معه.
لا 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 لا، هذه التذاكر عوض ان ياكل بها، نذهب الى هناك محلات معناتها غذائيه، نشتري بها مواد غذائيه ومواد تنظيف للمنزل.
تشترون بها ادوات تنظيف للمنزل؟
لان زوجي معناتها ياكل في المنزل، انا اطبخ، معناتها لا ياكل معناتها في الخارج.
لا ياكل في الخارج.
هذه التذاكر لا ياكل بها، لكن نشتري بها مواد غذائيه معناتها للمنزل، معناتها مواد تنظيف.
ايوه، مواد غذائيه للمنزل. جميل. فهمت السؤال. هذا هو السؤال. انت تسالي هل يجوز هذا او لا يجوز؟
نعم، هذا اول سؤال. وثاني سؤال، يعني مع العلم ان المحلات التي نشتري منها معناتها لا نعرف هم موظفين معناتها اللي يمكن التعامل بهذه مع هذه التذاكر،
لكن لا نعلم هما كيف يصرفونها، معناتها اللي نعلمه اللي شركة التذاكر هي متعاقدة مع المطاعم فقط، لكن طريقة معناتها المحلات الأخرى التي تقبل منها هذه التذاكر
يعني هذه الشركات، هذه الشركات لعلها تتعامل مع المطعم وتعطيه بها أشياء أو تأخذ أشياء، أنتم لا تعرفون كيف تتعامل مع المطعم هي. طيب خلاص السؤال واضح، بارك الله فيك، خلاص. اتفضل.
السلام عليكم. الو.
ايوه.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
كان ليا بس حضرتك سؤالين.
اتفضل.
اول سؤال حضرتك، هل في مثلا وظيفة معينة محدش بيقدر مثلا يتعين فيها غير بواسطة او بفلوس؟ فهل يجوز انا ممكن يعني الوسيلتين دول بس، هل يجوز لي ان انا ممكن اخد احدى الوسيلتين دول؟
بواسطة او برشوة؟
هي بس هو يعني ما بينفعش هي دي في الشغلانه دي بس،
يا اما بواسطه يا اما برشوه. وليست لك عمل، ليس لك عمل اخر؟
لا ما فيش.
ولا تستطيع ان تعمل في الدنيا، خلاص قفلت المسائل كلها؟
لا ممكن اشتغل بس يعني هي الشغلانه دي ما ينفعش هي دي بس، يعني ما فيش اي حد بس يقدر يتخذ وسيله،
يعني لا احد يستطيع ان يدخل هذه الوظيفه الا برشوه او بواسطه. طيب سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. باقي معنا أسئلة. اتفضل حضرتك. اتفضل. طيب فصل نجاوب على أسئلة. طيب أولا السؤال الأول، الأخت الكريمة تسأل عن زوجها الذي اشترى سيارة من البنك الربوي، والبنك يفرض عليها على البائع تأمين للسيارة. نحن نقول أولا شراء السيارات من البنك الربوي لا يجوز. لماذا؟ لأن البنوك الربوية يا أخواننا لها قوانين ربوية لابد أن تطبقها على كل عميل يريد أن يتعامل معها. فإذا اشتريت سيارة من البنك الربوي، فالبنك الربوي لابد أن يضع مثلا فائدة ربوية مع كل شهر على حسب قوانينه. ثانيا فائدة ربوية عند التأخر، وهي ما يسموها بالفائدة المركبة، لو تأخر عن سداد قسط يعطوه فائدة ربوية مركبة، وبعض الناس بيسميها في العقد غرامة مالية، وهي في الحقيقة فائدة ربوية مركبة. فهذا الشرط أو هذا العقد الذي فيه هذا الشرط الربوي عقد باطل يبطل من أجل هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني مسألة التأمين على السيارات. التأمين على السيارات، الأصل في التأمين يا أخوانا أنه نوع من أنواع القمار ولا يجوز، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يؤمن على نفسه ولا سيارته ولا بيته ولا وظيفته ولا نحو ذلك، إلا إذا كان إجباريا، كان بيعمل في دولة مثلا والدولة أجبرته أن يؤمن فيؤمن دفعا للضرر، أو يؤمن على الموظفين اللي عنده في المحل يؤمن عليهم دفعا للضرر، فالتأمين هنا دفعا للضرر فقط، بارك الله فيك. فنحن نقول لأختنا الكريمة لا يجوز شراء السيارة من البنك الربوي حتى لو لم يطلب البنك الربوي تأمينا. الأخت تسأل سؤالا آخر عن حكم العدسات اللاصقة، وهي العدسات الملونة التي تضعها الأخت المسلمة على عينيها. بلا شك جمال المرأة بدون هذه العدسات أفضل وأولى حتى أمام زوجها، لكن على كل حال هذه العدسات العلماء قالوا تجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر طبي في لصقها على العين ولو بعد مدة. الأمر الثاني ألا يكون هناك تشبه بالحيوانات، بعض العدسات صورة أسد، صورة عين بقرة، صورة عين جاموسة أكرمك الله، هذه الأشياء قد يضعها بعض النساء، فإذا لم تكن فيها صورة تشبه بالحيوانات وإذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس أن تفعلها أمام زوجها. وأختنا الكريمة التي تسأل عن ابتلاء أصابها الله عز وجل بموت أولادها، نقول يا أختنا الكريم أولا هذا الابتلاء دليل على محبة الله لك، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل ابتلى أحب الخلق إليه وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالكفار قذفوه بالحجارة حتى أدموا رجله الشريف عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك أحد الكفار وخنقه من رقبته حتى خلصه بعض الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر عليه الصلاة والسلام من الجوع، وهو أحب خلق الله إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالجوع حتى ربط حجرا أو حجرين على بطنه. كل هذا لماذا؟ لأن الله يحبه. ولذلك دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك، يعني عنده مغص وعكا شديدا ويتألم، فقال يا رسول الله ما لك توعك وعكا شديدا؟ قال نعم أنا أوعك مثل رجلين منكم. قال إن لك لأجرين. قال نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبتلي الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل. فهنيئا لك يا أختي الكريمة في هذا البلاء الذي يكفر الله به سيئاتك ويرفع درجاتك. كلما تذكرت ولدك لو بكيت، البكاء ليس فيه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما العذاب إنك تسخط على قضاء الله وقدره. ليه يا رب خدت أولادي؟ ليه يا رب عملت كذا؟ هذا هو الذي تعذبين عليه، لكن البكاء لا بأس به. أو تحكي إن الولد كان ماشي في المكان الفلاني ومات، أو كنت منتظره ومات وكذا، كل هذا لو حكتي على سبيل الإخبار لا شيء به، لكن على سبيل السخط على قضاء الله، السخط على قضاء الله وقدره لا يجوز. فسأل أن يصبرك وأن يرزقك ذرية طيبة مباركة، وبكرة جيب أولاد كثيرة إن شاء الله تعالى، وهيبقى عندك أولاد لحد ما تزهقهم العيال إن شاء الله. أما أختنا التونسية التي سألت هذا السؤال بأن زوجها مهندس في شركة خاصة ويعطى تذاكر أو بونات أوراق يقدمونها المطاعم، فهو لا يقدمها المطعم، يأخذها ويأكل في بيته، لكن صارت هذه الأوراق ملكا له، فيعطيها لبعض بعض البقالات للأغذية ونحو ذلك، ويشتري أشياء منها للمنزل أغذية. فنقول هذا الفعل جائز لا شيء فيه، لأن هذا البون أو هذه الورقة صارت ملكا له، وهذا حقه لم يأخذ حق غيره، فكلي معه من هذا ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أخونا الكريم الذي يسأل عن الوظيفة التي لا يمكن أن يأخذها إلا بواسطة أو رشوة، فنقول يا أخي الكريم الرشوة محرمة. الرشوة محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يدفع رشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي. فكيف تدخل نفسك في لعنة الله عز وجل من أجل وظيفة وقد لا تسعد في هذه الوظيفة؟ ولذلك نحن نقول لإخواننا الكرام اطلبوا وظائف حلالا لا شيء فيها. ممكن تأخذ وظيفة 10,000 في الشهر، ورغم ذلك يا ربنا يبتليك بمرض، تعمل عملية 50,000 أو 100,000. ولذلك نحن نقول لأخينا الكريم لا يجوز دخول هذه الوظيفة برشوة، لكن يجوز دخول هذه الوظيفة بشرطين. الشرط الأول أن تكون أهلا لهذه الوظيفة، يعني شروطها منطبقة عليه. الشرط الثاني ألا تدفع رشوة، حتى لو توسط لك أحد الناس ودخلك أنت، لو دخلك أحد الناس وليس هناك أحد أحق منك به، يعني ما يكونش عايزين واحد مثلا امتياز داخل وانت جايب جيد جدا، فيبعدوا الامتياز ودخلوك انت جيد جدا من عدل الوسطة، لا انت امتياز وهو امتياز مثلا، او انت جيد جدا هو جيد جدا، متقدمين له، فالوسطة هيدخلك انت وبدون رشوة يجوز لا بأس بذلك. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الأحباب، إلى اللقاء في شرح صحيح البخاري مرة أخرى إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس العلمي المبارك، أسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. ومرحبا بكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد